أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وكان الكلام في الاستدلال على الرأي الذي يقول بأن دلالة أدوات العموم على الاستيعاب مستقلة تماماً عن الدلالة الإطلاقية، ولا نحتاج إلى إجراء قرينة الحكمة في مدخول الأداة حتى نستفيد الاستيعاب المسمى عموماً. وقلنا إن المصنف رضوان الله تعالى عليه تعرض هنا لذكر برهانين. البرهان الأول ما عن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه من أنه لو كانت دلالة كل مثلا على العموم واقعة في طول جريان مقدمات الحكمة للزم من ذلك لغوية وجود كل في الكلام، وأن يكون وجودها كعدمها. فإن المتكلم قبل إجراء قرينة الحكمة ليس له أن يستفيد الاستيعاب حتى لو كانت كل موجودة في الكلام. فقبل إجراء قرينة الحكمة لا يتحقق الغرض المنشود، وبعد إجراء قرينة الحكمة حصل الغرض بنفس إجراء قرينة الحكمة ولا يحتاج معه إلى شيء إضافيا، فيكون الإتيان بكل والحال هذه لغوا. تنزيها للغة عن اللغوية، تنزيها لاستعمال المستعمل أيضا عن اللغوية، نبني على أن دلالة كل على الاستيعاب ليست مرتبطة بإجراء قرينة الحكمة في مدخول الأداة. هذا كان خلاصة الدليل الأول الذي تقدم في الحلقة الثانية وذكره السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه، ورفض قدس سره كما تقدم أيضا أي أثر للأداة في هذه الصورة أو في هذه الحالة، يعني بناء على هذا الرأي حتى لو كان هذا الأثر أو كانت هذه الفائدة هي مجرد التأكيد، فإن التأكيد بمعنى التقوية إنما يتسنى وإنما يتصور فيما لو كان الدالان في عرض واحد، لا فيما إذا كان أحدهما يستمد دلالته من الآخر وتتوقف دلالته على الاستيعاب على تمامية دلالة الآخر. على هذا الأساس فبنى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه على الرأي الثاني. المصنف رحمة الله تعالى عليه يناقش هذا البرهان عن السيد الخوئي قدس سره، وحاصل ما أفاده في مجال النقاش معه أنه كأنما حصل خلطا بين أغراض الشارع المقدس وبين الأغراض الملحوظة في اللغة بشكل عام من قبل الواضع لهذه اللغة ومن قبل المستعمل لهذه اللغة. كأن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه إنما نظر إلى الاستعمالات الشرعية خاصة، فوجد أنه لا يوجد ثمرة بحسب أغراض الشارع المقدس، لا يوجد ثمرتان بين أن يستعمل اللفظ مشتملا على أداة العموم وبين أن يستعمل اللفظ مشتملا على الاسم الجنس وإجراء الإطلاق فيه. بحسب الاستعمالات الشرعية قد نذهب إلى عدم تصور الثمرة وإلى أن الشارع في الحالتين يستطيع أن يفيد الاستيعاب والانحلالية وتكثر الحكم بتكثر الأفراد. سواء قال الشارع أكرم كل عالم أم قال أكرم العالم، في الحالتين يستفاد تعدد وجوب الإكرام بتعدد أفراد العالم، فقد لا تظهر الثمرة على مستوى الأغراض الشرعية على مستوى مقام تعدد الحكم، مقام الانحلال، مقام سريان الحكم إلى جميع الأفراد. لكن عدم وجود الثمرة في هذا المجال تحديداً لا يعني عدم وجود ثمرة مطلقة، لا يعني عدم وجود ثمرتين بحسب أوضاع اللغة واستعمالات اللغة، بل يمكن لنا أن نصور الثمرة المصححة لكل من الوضع والاستعمال، حتى لو بنينا على هذا الرأي الثاني، يعني حتى لو بنينا على هذا الرأي القائل بأن دلالة كل على الاستيعاب هي في طول جريان مقدمات الحكم. فإذا يريد المصنف أن يبين لنا ثمرة على مستوى الواضح، ويريد أن يبين لنا ثمرة على مستوى الاستعمال. قبل أن نحدد الثمرة نلفت أو نذكر بهذه المقدمة. المفروض في فعل كل واحد من الواضع والمستعمل الحكمة. المفروض أن الواضع حكيم، والمفروض أيضا أن المستعمل حكيم. ما هو منشأ فرض الحكمة في كل واحد منهما، في كل من الواضع والمستعمل؟ خب، إن بنينا على أن الواضع هو الله تبارك وتعالى فواضح، إن بنينا على أن الواضع غير الله بمعنى من المعاني الآن، لا شك ولا ريب في حكمة الواضع أيضا. فإن من ينظر إلى بنيان اللغة بشكل عام، ليس فقط اللغة العربية، يجد بنيانا متقنا، يجد أنه يقف أمام ظاهرة عقلائية. هذه الظاهرة العقلائية إنما وجدت خدمة لأغراض عقلائية. اللغات بأسرها إنما وجدت لأجل تحقيق حاجة عقلائية، وهي الحاجة إلى التفهيم، الحاجة إلى نقل المعاني، الحاجة إلى الإخطار والإحضار. اللغة بأسرها مبنية على هذه الفرضية. فدائما عندما نتعامل مع اللغة نفرض الحكمة، يعني نفرض أن اللغة إنما جاءت لمراعاة هذا الغرض، يعني نفرض هدفية اللغة وعدم اعتباطية اللغة. اللغة إنما وضعت كي تخدم هذا الغرض التحاوري التخاطري، ما شئت فعبر. حينئذ بما أن المفروض حكمة الواضع، ففي أوضاع اللغة لابد أن تراعى هذه الحكمة، لابد أن ينظر في مقام الوضع، هل هذا الوضع يحقق ذلك الغرض العقلائي وهو نقل الأفكار أم لا؟ كذلك الحال على مستوى الاستعمال. المستعمل إنما تدعوه الحاجة إلى استعمال الألفاظ لأجل إخطار المعاني في أذهان السامعين أو المحاورين. حينئذ المستعمل أيضا تفرض حكمته، يعني أن الاستعمال لا يكون إلا لغرض. الآن فيما نحن فيه، بما أن السيد الخوي ماذا ادعى؟ ادعى اللغوية. دعوة اللغوية يعني دعوة أنه لا توجد ثمرة، لا توجد فائدة. بما أنه لا توجد فائدة إذن فيلغو الوضع ولا يكون حكيما، ويلغو الاستعمال ولا يكون حكيما. مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول نستطيع أن نتصور فائدة تصحح كل من الوضع والاستعمال، أما على مستوى الوضع فواضح، فإن الأقصى ما يحتاج إليه الواضع حتى يكون وضعه للغة حكيما متصفا بالحكمة هو أن يضع اللفظ لمعنى يمكن أن يحتاج المستعمل إليه في مقام الاستعمال. فعل الواضع متى يتصف بأنه سفهي أو اعتباطي أو ليس حكيما؟ إنما يتصف بذلك، إنما يتصف بعدم الغرضية، بعدم الهدفية، إنما يتصف بالعبثية إذا كان يضع لمعاني أو لمعان هذه المعاني لن يستعملها المستعمل، ليست محط حاجة لدى أحد من المستعملين. وفيما نحن فيه أشرنا عندما تحدثنا عن تعريف العموم إلى أنه يوجد فارق مفهومي بين الاستيعاب المستفاد من مثل أدوات العموم وبين الاستيعاب المستفاد من قرينة الحكمة. فعندنا إذن معنيان، وعندنا مفهومان، وعندنا تصوران للاستيعاب. وبما أنه يمكن أن يتعلق غرض المستعمل بكل واحد من هذين المعنيين، فلا يكون وضع الواضع اللفظ للاستيعاب في باب أدوات العموم لا يكون لغويا، حتى لو كان هذا الاستيعاب واقعا في طول جريان مقدمات الحكمة. ما دام عندنا تصوران يمكن أن يستعملهما مستعمل، أو يمكن أن يتعلق غرض مستعمل بكل واحد منهما، إذن فوضع الواضع ألفاظا للاستيعاب بالنحو الأول وألفاظا أخرى للاستيعاب بالنحو الثاني لا يكون حينئذ لغويا البتة، فلا نسلم اللغوية إن كان نظر السيد الخوئي إلى وضع الواضع. ومنه ظهر الوجه، أو منه تظهر الفائدة أيضا في مقام الاستعمال، وأنه لا تلزم لغوية حتى في مقام استعمال. فإن المستعمل كما قد يدعوه الغرض إلى التعبير عن الاستيعاب بنحو قرينة الحكمة، المستفاد من قرينة الحكمة، كذلك قد يدعوه الغرض إلى أن يستعمل اللفظ في الاستيعاب، إلى أن يعبر عن الاستيعاب المفاد بنحو أدوات العموم. لأن الاستيعاب المفاد بقرينة الحكمة استيعاب تحليلي كما عرفنا في تنبيهات الإطلاق، استيعاب في عالم المجعول وليس استيعابا في عالم الجعل. فقد تدعوه الحاجة إلى أن يعبر، إلى أن يشير، وإلى أن يرمز إلى الأفراد في مقام نفس الكلام، نفس مفاد الكلام، نفس الجعل الذي هو مستفاد من الكلام. وقد تدعوه الحاجة أحيانا إلى أن لا يعبر عن الأفراد في نفس الجعل، وإنما يترك التطبيق على الأفراد إلى عالم المجعول ويلقيه على عاتق المكلف مثلا. بما أنه قد يتصور تعلق الغرض بهذا النحو، وتعلق غرض المستعمل بهذا النحو تارة وبذاك النحو تارة أخرى، إذن فلا يكون لغويا حينئذ وجود نحوين من الدلالة على الاستيعاب. وعليه فحتى لو بنينا، مصنف ماذا يريد أن يقول؟ حتى لو بنينا على هذا الرأي الذي يقول بأنه حتى نستفيد الاستيعاب نحتاج إلى إجراء قرينة الحكمة في المدخول، حتى لو بنينا على أن العموم هو بهذا المعنى، مع ذلك يبقى هناك فائدة، مع هذا يبقى هناك فرق بين الاستيعاب المستفاد من مثل كل وبين الاستيعاب المستفاد من اسم الجنس من دون دخول أدوات العموم عليه. وعلى هذا الأساس فهذا البرهان الذي ذكره السيد الخوئي ليس برهانا تاما. لم تلتفت إلى ما ذكرناه أخيرا. الجملة الأخيرة ماذا كانت؟ المطلب الأخير كان هكذا، أنه حتى لو بنينا على هذا الرأي وأن دلالة كل على الاستيعاب متوقفة على جريان مقدمات الحكم، مع ذلك يبقى عندنا نحوان من الاستيعاب، نحو من الاستيعاب يشير لك إلى الأفراد في داخل اللفظ، ونحو من الاستيعاب لا يشير إلى الأفراد إلا في عالم التحليل والمجعول. ما دام هنا نحوان إذن فيمكن أن يتصور الوضع لهذا النحو في بعض الأساليب ولذاك النحو في أساليب أخرى، كما يمكن أن يتصور التعدد على مستوى الاستعمال، فحينئذ لا إشكال.
هو هذا هو الواجب بس اللي يرفع اللغوية بس هيك الواحد بالنحو التطبيق والتحليل واحد بنحو الاستعمال.
عندنا تصوران، عندنا معنيان، عندنا مدلولان، يمكن أن يتعلق الغرض للمستعمل بكل واحد منهم.
ما ارتفعش نفس الخلق لأنه كل واحد بيدل على الاستعمال، لا دلت بالتحليل ولا دلت بالوضع اللفظي، وهو دلت على الاستعمال.
تأمل في المطلب.
أنا صح في إشكال ذكر أحد الشراح يقول إن هذا الرب السيد الشهيد هون صح إذا كانت الدلالة إنه دلالة عرضية بيناتهم في الوقت على الاستعمال والشمول يعني عرضية، أما إذا كانت دلالة ذات العموم على الاستعمال والشمول بطول دلالة قيد الحكم ما يمشي الحال، لأنه الوجه تصحيح الاستعمال الوضع اللي ذكره السيد الشهيد هو إنه يصير دلالة بمدلول الاختبار دلالة تصورية. لكن لأن كل العلماء وكلهم من الفيد التكثف بالدلالة التصورية ولكن باستفادة من قاعدة الحكمة، فنحن اضطرنا لتطبيق قاعدة الحكمة فنستفيد
هذا سيأتي في البرهان الثاني، هذا الوجه سيأتي في البرهان الثاني الآن.
هو حتى الجواب السيد شهيد معش بصحة.
لا الآن شوف الآن بهذا المقدار، يعني بهذا المقدار الذي ذكرتمه الآن ما ذكرناه يدفع هذا الكلام. حتى لو قلنا بأن الآن العموم ماذا صار بناء على هذا الرأي؟ العموم هو الاستيعاب الذي يتوقف تطبيقه على جريان مقدمات الحكم. هذا يختلف عن الاستيعاب المستفاد من باب الإطلاق محضا. إذن هذا تصور وذاك تصور، فيمكن أن يتعلق الغرض بكل واحد منهم.
الاستيعاب استفدناه بدلالة تصورية أو تصديقية.
هذا الآن هذا جانب آخر سوف يأتي في البرهان الثاني. خلينا نفصلهم. دعوة أن مقام التصور كيف يرتبط بمقام التصديق، كيف يتوقف على مقام التصديق سوف يأتي. هذا مبني عليه البرهان الثاني الآتي.
هو بيفصل الباب الأول. الجواب الأول
لا، المفروض أننا نأخذ وجهين. الوجه الذي يدعي اللغوية يدعي اللغوية بقطع النظر، يعني يدعي اللغوية يعني يدعي عدم الفائدة. الوجه الثاني لا يرجع إلى محذور اللغوية، يرجع إلى محذور آخر.
قد يكون ناظر أنه بعدم الفائدة لعدم إمكان الاستفادة من دلالة التصورية، استفادة دلالة التصورية
يعني هذا خلاف الظاهر جدا. لغوية شو يعني لغوية؟ يعني لا توجد فائدة، بينما لا نتعقل أن تكون الدلالة التصورية مرتبطة بالدلالة التصديقية، هذا محذور آخر سوف يأتي.
هو لا نتعقل هذا، يعني لا نتعقل جواب السيد الشهيد.
طيب كما نتأمل في المطلب. على كل حال، إذن هذا حاصل كلام المصنف رضوان الله تعالى عليه. قال رضوان الله تعالى عليه: وقد يبرهن على إبطال الوجه الأول ببرهانين. البرهان الأول لزوم اللغوية منه، يعني من هذا الوجه، كما تقدم توضيحه في الحلقة السابقة، لكن التحقيق عدم تمامية هذا البرهان لعدم لزوم لغوية وضع الأداة للعموم من قبل الواضح. إذن قلنا لو كان النظر، وهذا سوف يصرح به المصنف، لو كان النظر إلى الثمرة الشرعية وأنه في الحالتين يستفاد الانحلال للحكم والتعدد للحكم بعدد الأفراد، قبل كان الإشكال في محله، لكن ليس كلامنا هنا منحصرا بدائرة الاستعمالات الشرعية. حتى في غير كلام الشارع المقدس، كلامنا هنا في بحث لغوي عام. هل يمكن أن تضع اللغة كل للاستيعاب بنحو يتوقف على جريان مقدمات الحكمة في المغلول في المدخول؟ هل يلزم اللغوية من ذلك أم لا يلزم اللغوية؟ حينئذ هذه اللغوية حتى نحاكمها لابد من النظر تارة إلى مقام الواضح وأخرى إلى مقام الاستعمال. أما في مقام الواضح فيكفينا وجود معنيين يمكن ولو بنحو الإمكان العام أن يحتاج إليهما مستعمل ما
في نفس الوقت.
المشكلة بستعمل بلوك على مش عم تفهم البرهان أو إشكال المصنف إلا على ضوء الإشكال الذي الذي وضعته في رأسك مصبت. المصنف الآن كل حتى لو كانت موضوعة للاستيعاب الذي يتوقف على جريان مقدمات الحكمة تعطينا معنى تصوريا غير المعنى التصوري المستفاد من مجرد قرينة الحكمة. هذا معنى تصوريا وهذا معنى تصوري آخر. ما دام عندنا مفهومان إذن يمكن أن يتعلق أن يأتي مستعمل ما في زمان ما ويريد أن يستعمل هذا يريد أن يعبر عن هذا المعنى التصوري لا عن ذلك فلا لغوية في المعنى. وإن كان النظر إلى مقام الاستعمال فكما أنه قد يدعو أو قد يتوقف غرض المستعمل على بيان الأفراد في مقام الجعل كذلك قد يتعلق غرضه ببيان الأفراد في مقام المجعول فقط وحينئذ فلا نتعقل اللغوية لا في مقام الوضع ولا في مقام الاستعمال وهذا كاف لرفع الإشكال عن هذا الرأي الذي يقول بتوقف جريان أو بتوقف استفادة العموم على جريان مقدمات الحكم. هذا البرهان الذي قدمه السيد الخوئي حينئذ هو بمثابة المانع من تمامية هذا الرأي وما ذكرناه في تصوير الثمرة كاف لرفع هذا المانع. المقتضي حينئذ إذا كان تاما والمانع منه مفقودا فهذا الرأي حينئذ بمكان من الإمكان يعني قابل لأن يصدق به. يبقى أنه مقام الإثبات في اللغة هل يساعد عليه مقام الاستظهار هل يساعد عليه أم لا هذا بحث آخر. نحن الآن بصدد رفع الموانع بصدد يعني جواب المصنف يأتي في سياق رفع المانع لكن هذا لا ينافي ما تقدم منه من أن الظاهر بحسب الوجدان العرفي هو عدم التوقف على جريان مقدمات الحكمة. حينئذ نقول كلا الوجهين نعود إلى ما ذكره المصنف أن كل من الوجهين ممكن من الناحية النظرية ولكن الظاهر الثاني ولكن التحقيق عدم تمامية هذا البرهان لعدم لزوم لغوية وضع الأداة للعموم من قبل الواضح ولا لغوية استعمالها في مقام التفهيم من قبل المتكلم لأن العموم والإطلاق حتى على هذا الرأي ليس مفادهما مفهوما وتصورا شيئا واحدا خبر ليس مفهوما وتصورا تمييز ليس مفادهما مفهوما وتصورا يعني بالنظر إلى المفهوم بالنظر إلى التصور تمييز الآن أو ظرف مثلا فإن أداة العموم مفادها الاستيعاب. شوف لا ينبغي أن ننسى أنه حتى أصحاب هذا الرأي فرقوا بين العموم والإطلاق حتى القائل بتوقف العموم على جريان مقدمات الحكمة في المدخول الدلالة العمومية غير الدلالة الإطلاقية ما يفهم من أساليب العموم غير ما يفهم من الألفاظ المطلقة فهذا تصور وذاك تصور آخر هذا كاف في مقام تصور الفائدة وبالتالي كاف للتخلص من محذور اللغوي وذلك لأن العموم والإطلاق ليس مفادهما مفهوما وتصورا شيئا واحدا فإن أداة العموم مفادها الاستيعاب وإراءة الأفراد في مرحلة أو فإن أداة العموم مفادها الاستيعاب وإراءة الأفراد في مرحلة مدلول الخطاب وأما قرينة الحكمة فلا تفيد الاستيعاب ولا تري الأفراد في مرحلة مدلول الخطاب بل تفيد نفي الخصوصيات ولحاظ الطبيعة مجردة عنها فالتكثر ملحوظ في العموم بينما الملحوظ في الإطلاق ذات الطبيعة وهذا يكفي لتصحيح الواضح حتى لو لم ينتهي إلى نتيجة عملية بالنسبة إلى الحكم الشرعي. لأن المصنف لا يريد أن يجزم بأنه لا توجد نتيجة عملية لكن حتى لو فرض عدم الانتهاء إلى نتيجة عملية بحسب الحكم الشرعي مع ذلك ما دام عندنا معنيان ومدلولان وتصوران فإذا يمكن الوضع لكل واحد منهما ولا يمكن أن نتصور الثمرة في المجال الشرعي حتى بناء على هذا الرأي إذا تعارض عام مع مطلق مثلا فإن دلالة العام على العموم أقوى من دلالة المطلق على الإطلاق. ففي مقام التعارض قد ينفعنا هذا، تبقى الدلالة على العموم أقوى من الدلالة على الإطلاق، فيقدم العام على المطلق.
ما أنا إنه بدل على الاستيعاب، لا تدل على الاستيعاب. أنتوا كنتوا عم تقولوا إنه هايدي وهايدي بدلوا على الاستيعاب، بس هايدي بالوضع وهايدي بالتحليل. هو نفى إنه تكون بدل على الاستيعاب، عم يحكي عن جهة سلبية بالإطلاق. جهة إيجابية هي بعالم التصديق. تصوراً الفرق بيناتهم إنه واحدة على الاستيعاب واحدة ما بدل أصلاً على الاستيعاب.
جيد. طيب. بل تفيد نفي الخصوصيات إذن حتى لو لم ينتهي إلى نتيجة عملية بالنسبة إلى الحكم الشرعي. لأن الفائدة المترقبة من الواضح إنما هي إفادة المعاني المختلفة. الواضح ليس معنياً بأن يؤمن الثمرات الشرعية للشارع المقدس. فعل الواضح حتى يكون فعلاً حكيماً لا يشترط أن يكون أن يؤمن ثمرة على مستوى الحكم الشرعي. حتى يكون فعل الواضح حكيماً يكفي أن يكون هناك معنيان قابلان للحكاية وقد وضعا لفظا للدلالة على هذا ولفظا آخر للدلالة على ذاك. وكذلك يكفي لتصحيح الاستعمال بنفس البيان، إذ قد يتعلق غرض المستعمل بإفادة التكثر بنفس مدلول الخطاب. قد يكون مثلا هذا المستعمل يريد أن يأتي بدلالة صريحة أو بالدلالة الأصرح على التكثر، فيعدل حينئذ عن التعبير بأسلوب الإطلاق إلى التعبير بأسلوب الحموم، ما دام هذا ممكنا بل يعني قريبا من الوقوع، فلذلك لماذا حينئذ نتصور لغوية الاستعمال؟ فلا لغوية لا في مقام الواضح ولا في مقام الاستعمال. هذا تمام الكلام في البرهان الأول. البرهان الثاني ما أفاده المصنف رضوان الله تعالى عليه. يرحمه. وحاصله أنه لا يمكن لنا أن نتعقل توقف استفادة العموم على جريان مقدمات الحكمة في المدخول. وذلك لأن هناك قضية متسالما عليها بين أطراف النزاع. هذه القضية يقبل بها أصحاب الرأي الأول وأصحاب الرأي الثاني معه. ما هي هذه القضية؟ هي أن هناك في اللغة ألفاظا موضوعة للعموم، أي أن هناك ألفاظاً في اللغة تدل على العموم على مستوى الدلالة التصورية. الألفاظ المبحوث عنها في بحث العموم ألفاظ ترين العموم في مرحلة الظهور التصوري قبل الانتقال إلى معرفة مراد المستعمل وإلى معرفة مراده الواقعي. إذن بالاستناد إلى هذه القضية المتسالم عليها نحن لا نتعقل هذا الرأي الثاني، لا نتعقل أن تكون دلالة اللفظ على العموم، دلالة ألفاظ العموم على العموم متوقفة على جريان مدخول جريان مقدمات الحكمة في مدخول الأداة. والوجه في ذلك أن جريان مقدمات الحكمة كما تقدم في التنبيه الأول من تنبيهات الإطلاق إنما ينعقد أو إنما يتم في عالم الدلالة التصديقية الثانية قبل مرحلة الدلالة التصديقية الثانية. لا تجري قرينة الحكمة، قرينة الحكمة من قبيل الظهورات التصديقية التي لا تتدخل أساساً في تكوين المدلول التصوري كما تقدم من المصنف التصريح به. القول حينئذ بتوقف العموم على جريان مقدمات الحكمة هو قول بتوقف استفادة المدلول التصوري للفظين على استفادة المدلول التصديق الثاني المدلول الجدي المراد الجدي من لفظ آخر. ربط العموم بقرينة الحكمة ربط لما هو متقدم رتبتان، لما هو في عالم الدلالة التصورية التي هي متقدمة رتبتان بما هو متأخر رتبتان بقرينة الحكمة التي لن تجري إلا بعد بلوغ مرحلة الدلالة التصديقية الثانية. إذن واضح ما هو معنى هذا الرأي وما هو لازم هذا الرأي؟ لازمه أنك لن تتمكن من استفادة أي معنى من كل تصورا ووضعا إلا بعد أن تحرز أن لهذا المتكلم مرادا جديا وأن مراده الجدي هو الإطلاق. فقد ربطت ما هو متقدم رتبة، ما هو في مرحلة الدلالة التصورية، بما هو في مرحلة الدلالة التصديقية الثانية التي هي متأخرة رتبة. فمثلا لو كان المتكلم هازلا وبالتالي لم ينعقد لكلامه دلالة على المراد الجدي، لم يكن له مراد جدي أصلا، فإنه في هذه الحالة ينبغي أن تبنى على أنه لا يستفاد من كل أي معنى حينئذ. استفادة المعنى التصوري لكل فرع استفادة المراد الجدي، والمفروض أن هذا المتكلم ليس له مراد جدي. أيضا لو قطعنا كل عن الجملة التامة، لو كانت في غير جملة تامة ينبغي أن لا يظهر لها معنى حينئذ، تكون من الألفاظ المهملة التي لا يظهر معناها الوضعي والتصوري إلا في ضمن الكلام وفي سياق الكلام. ما هو المحظور الآن؟ نحن ماذا صورنا؟ صورنا لازم هذا القول أن تكون الدلالة التصورية للفظان مرتبطة ومتوقفة على الدلالة التصديقية الجدية للفظ آخر. الآن ما هي المشكلة في ذلك؟ ما هو المحظور؟ ما هو وجه بطلان اللازم؟ نحن بينا الآن الملازمة بين هذا الرأي وبين هذا اللازم، لكن ما هو وجه بطلان اللازم؟ هذا اللازم لماذا هو باطلان؟ في هذا المجال قد يصور المحذور بطريقة نظرية ثبوتية عقلية، وقد يصور بطريقة إثباتية. يعني قد نحاول إبراز محذور ثبوتيا واقعيا، وقد نحاول إبراز محذورا إثباتيا. محذور الثبوتي الآن بدوا أنا أقول المحذور الثبوتي كأن يقال إن الدلالة التصديقية الثانية واقعة في رتبة متأخرة عن الدلالة التصديقية الأولى، الدلالة التصديقية الثانية واقعة في رتبة متأخرة عن الدلالة التصورية. لابد قبل أن نصل إلى مرحلة الدلالة التصديقية الثانية لابد لنا من أن نعرف المداليل الوضعية والتصورية للكلمات المأخوذة في هذا الكلام والدخيلة في تكوين هذا الكلام. ما لم نعرف المداليل التصورية للألفاظ لن نتمكن من تشخيص المراد الجدي، لأن المراد الجدي عادة كيف يستظهر طبقا لأصالة التطابق التي تحدثنا عنها مرارا بالانتقال من الدلالة التصورية إلى الدلالة التصديقية الأولى إلى الدلالة التصديقية الثانية. لابد لك أن تعرف مداليل الكلمات ما هي، ثم بعد ذلك تنتقل لدراسة الظهور السياقي للكلام، الظهور التصديقي الجدي للكلام. ربط المدلول التصوري لبعض تلك الكلمات بالمدلول التصديقي لكلمات أخرى يعيق عملية استفادات المدلول التصديق الثاني. فكأنما لزم شيء من الدور، كأنما لزم توقف الدلالة التصورية لكل على العموم على استفادة الدلالة التصديقية على الإطلاق، والحال أن الدلالة التصديقية على الإطلاق هي فرع ماذا؟ هي فرع معرفة المدليل التصورية للكلمات الواقعة في نفس السياق، فتوقف الشيء على نفسه. الآن هذه محاولة، الآن أنتم دققوا النظر. إذن قد يتصور وجود محذور ثبوتي. مصنف في عبارته ما بيّن وجه البطلان بشكل صريح. المحذور الإثباتي ما هو؟ أن يقال إن هذه طريقة جديدة في اللغة، إن هذه طريقة غريبة عن اللغة، غير مألوفة في اللغة. نعم، هذه طريقة بحسب واقع اللغة لا يمكن الاعتقاد بصدقيتها، هذه الحالة لا يوجد لها نظير في اللغة بأسرها، فلا تحمل عليها اللغة حينئذ بحسب واقعها الإثباتي. إذن هذا خلاف الديدن المتعارف في اللغات عموما، ليس فقط في اللغة العربية، ليس فقط في كتب النحو. الآن لا نتكلم عن تعليلات النحوية ومشاكل ذلك. التأمل منطق الأمور ماذا يقول؟ إن الواضع حينما يضع ألفاظاً يضع ألفاظاً ليستفاد منها لاحقاً في معرفة المراد، لا أنه وضع ألفاظاً لا يظهر مدلولها إلا بعد معرفة المراد. بعبارة أخرى، الطريقة العرفية ماذا كانت؟ أنك لا تعرف المراد إلا من خلال مدليل الألفاظ، هذه هي الطريقة العرفية، أنك تستكشف المراد من مدليل الألفاظ. جعل مدليل الألفاظ متوقفة أو مرتبطة باستكشاف المراد، هذا خلاف الطريقة العرفية، خلاف الذهنية العرفية، خلاف الفهم العرفي. الانتقالات العرفية لا تحصل بهذه الطريقة. نحن بالنسبة إلى كلام المتكلم، الدخول في النوايا من دون مع تجاوز مدليل الألفاظ هذا ليس عرفيا، وهذا مذموما ومستهجنا بحسب الذهنية العرفية والعقلائية. أنت إنما تعرف، إنما لك أن تعرف من نيته ما بينه باللفظ. نحن هنا بناء على هذا الرأي ماذا سنفعل؟ سننتقل من نيته، من مراده الجدي الواقعي اللبي وهو الإطلاق، لاستفادة مدلول وضعي تصوريا لكل. فحينئذ هنا ماذا صورنا؟ حينئذ صورنا محذورا إثباتيا خلافا للمحذور الثبوتي الذي حاولنا أن نصوره في المحاولة الأولى. الآن تأملوا، هذا المحذور الثبوتي وارد متجه أو لا؟ ثم مراد المصنف ما هو؟
هو مش
يحكي
عن
الأداة
وضع،
يحكي
عن المدخول.
لا، يحكي عن الأداة. ما هو معنى الأداة؟ الاستيعاب. لكن متى نستفيد الاستيعاب من الأداة؟ بعد جريان مقدمات الحكمة في المدخول. إذا نحن نتكلم عن المدلول التصوري لكل، فأنت تقول يرتبط هذا المدلول التصوري بالمدلول التصديق الثاني للمطلق حين.
بيلزم توقف المدلول التصور على مدلول التصديق والمدلول التصديق على مدلول التصور، بس هاي بتجي اذا كنا عم نحكي عن المدلول للفظ واحد. اما مدلول
انا التفت في بيان في بيان المحظور الثبوتي، التفت الى مثل هذا الاشكال وضمنت الكلام ما يمكن ان يكون جوابا عنه، ان المدلول التصديقي مدلول سياقي، لابد لا يستخرج ولا يكتنه ولا يستنتج من الكلام إلا بعد ملاحظة مدليل الكلمات الواقعة في ذلك السياق. فبلا أن تأمل في المطلع، أنا لا أقول إن المحاولة تامة، أنا باعتقادي أنها ليست تامة، لا يوجد محذورا إثباتي، لا يوجد مانع عقلي نظري من أن يربط الواضع مثلا مدلولة كلمة بمعرفة المراد بكلمة أخرى، لا يوجد محظور عقلي في ذلك. غاية ما هنالك أنه مستهجن عرفا، أنه خلاف آليات عمل الذهن العرف.
بس بخصوص نفس توقف الجريان أو فهم العموم على جريان الإطلاق، ما نحن كمان ممكن نتصور المسألة بالأصل ما بتحتاج لأي رفع الأشكال بالتصوير، إنه المدلول التصوري ما بيقولوا إنه ما استفدنا المدلول التصوري، لا استفدناه، ولكن معرفة المراد الجدي للمستعمل لهذه الأداة يتوقف على جريان قرينة الحكمة، وبالتالي تصورا ما عندنا مشكلة بشيء، بس تصديقيا جديا ما بنفهم المفهوم، ما بنفهم مدلول الأداة إلا بعد جريان قرينة الحكمة بالمدخول. فكمان ما عادش في توقف،
ما فهمت أنا
ما عادش في مدلول تصديقي، مش معاش في مدلول تصوري للأداة متوقف.
شو استفدنا أول شيء تصورا؟ ما هو الذي استفدنا؟
أن هذه الأداة تدل على العموم، ولكن ما
كيف
ما
هو دلالته على العموم فعلا متوقفة بحسب الفرض على جريان مقدمات الحكمة.
تصورا تدل على العموم،
ما لم تجري مقدمات الحكمة لا يستظهر الاستيعاب ولا يستظهر العموم.
مين وتصورا ما مشكلة عنا تدل على العموم، بس
تصورا هي تصورا لا تدل على العموم، هي موضوعة لتدل على الاستيعاب، على استيعاب ما يراد من الأفراد. فحتى نبني على العموم لابد من إجراء مقدمات الحكمة أول.
أنا أسف تصوير المبنى نفسه.
طيب
ممكن يكون هيك،
مش ممكن
تصوير بس وضحت وين ولا أنا قصة أنه نفس المبنى يمكن يتصور بطريقة ما يلزم عليها الإشكال. نحن عم نصور بطريقة ما أشكل عليها اللي كسيت الشهيد
بلكي مبتضي واني تاني
البرهان الثاني أن قرينة الحكمة ناظرة كما تقدم في بحث الإطلاق إلى المدلول التصديقي الجدي، فهي تعين المراد التصديقي ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري. ذكرنا في محله أن الإطلاق من سنخ المدلول التصديقية التي لا تمر أصلا بقناة الدلالة التصورية، وأداة العموم تدخل في تكوين المدلول التصوري للكلام. فلو قيل بأنها موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول الذي تعينه قرينة الحكمة وهو المدلول التصديقي، كان معنى ذلك ربط المدلول التصوري للأداة بالمدلول التصديقي لقرينة الحكمة، وهذا واضح البطلان. لأن المدلول التصوري، شوف الآن وجه البطلان ما هو، لأن المدلول التصوري ماذا تفهمون منه؟ المحذور الثبوتي أم المحذور الإثباتي؟ لأن المدلول التصوري لكل جزء من الكلام إنما يرتبط بما يساويه من مدلول الأجزاء الأخرى. يعني أنت في عالم الدلالة التصورية تقيس هذا اللفظ إلى ذاك اللفظ بحسب المدلول التصوري لهذا والمدلول التصوري لذاك، لا أنه تقيس المدلول التصوري لهذا بالمدلول التصديقي لذاك، أي بمدلولاتها التصورية. ولا شك في أن للأداة مدلولا تصوريا محفوظا حتى لو خلى الكلام الذي وردت فيه من المدلول التصديقي نهائيا كما في حالات الهزل، فكيف يناط مدلولها الوضعي بمدلولها التصديقي؟ عبارة بحسب الظاهر أقرب إلى بيان المحذور الإثباتي لا إلى بيان المحذور الثبوتي. نعم، بإمكان أصحاب هذا الرأي أن يدعوا أننا نعتقد أن الأداة موضوعة للاستيعاب على كل حال. غاية الأمر معرفة حدود الأفراد المستوعبة يتوقف على جريان مقدمات الحكمة، دائرة الأفراد المستوعبة يتوقف على جريان مقدمات الحكمة. أصل دلالة كل على الاستيعاب تصوران مفروغ عنه، محل تسالم، محل اتفاق بيننا وبينكم، إنما الكلام في حدود الأفراد المستوعبة. كم هي؟ أكرم كل عالمين، إذا جاء بعد عالمين مثلا عادل، قيد عادل، سوف يتأثر حجمه دائرة الأفراد المستوعبة، لن تتأثر أصل الدلالة على الاستيعاب. نعم، حتى يكون الاستيعاب مستغرقا لكل أفراد الطبيعة، لكل الأفراد التي يصلح المفهوم أن ينطبق عليها، لابد من إجراء قرينة الحكمة. فنحن لم ندعي أن قرينة الحكمة أو أن إجراء قرينة الحكمة شرط لاستفادة أصل الاستيعاب من كل. غاية ما ندعيه أن إجراء قرينة الحكمة شرط لمعرفة حجم ودائرة الأفراد المستوعبة، الأفراد الداخلة تحت العموم. إذا ادعى أصحاب الرأي الثاني ذلك فإشكال المصنف حينئذ لا يكون واردا ولا يكون متجها. الآن نحن في الحالة يعني الإشكال هذا في حالة الهازل، قال أنه يلزم أن لا تفهم معنى أصلا من كل، مع أنه لا، نحن نقول نفهم من كل الدلالة على الاستيعاب، الدلالة على وجود تكثر، الدلالة على وجود تعدد، لكن دائرة الكثرة كم هي؟ أكرم كل عالم، أكرم كل عالم عادل مراده، أو لا أكرم كل عالم مطلقا سواء كان عادلا أم فاسقا. فنحن ننتظر إجراء قرينة الحكمة حتى ننفي القيد، حتى نعرف أن هذا التكثر وبحجم كل أفراد الطبيعة. إذا ادعى أصحاب الرأي الثاني هذا فحينئذ إشكال المصنف يكون من قبيل المصادرة على المطلوب، والله العالم. ترتيب الرأي الذي يربط ال...
شو نفس حياة المصنف لهذا الرأي؟ موضوع الاستيعاب ما يوالد المدخول.
لذلك قلت هو أشبه بالمصادرة على هو مصادرة على المطلوب. هم لم ينكروا دلالتها على شيء قبل إجراء مقدمات الحكمة. مصنف صادر على المطلوب وين؟ عندما اعتبر أن العموم ليس إلا الاستيعاب لكل أفراد الطبيعة، مع أنه يمكن أن يفسر الاستيعاب بأنه بمعنى الاستيعاب لأفراد المدخول. أما المدخول ما هو؟ هل دخلت كل على عالم وحدها أم دخلت كل على عالم عادل؟ هنا محل الكلام. جيد، فالإشكال حينئذ باعتقادي هذا الإشكال متجه على المصنف. لعل هذا ما أشرتم إليه. أنا ما أنكرت، أنا قلت نعم كمل. طيب إذن هذا تمام الكلام في هذه المسألة، فتوجهوا بأحسنتم والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.